قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالي ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا متفق عليه. قال الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة والأخشب هو الجبل الغليظ. هذا الحديث العظيم فيه عفو النبي عليه الصلاة والسلام وإعراضه عن الجاهلين وصفحه عن المسيئين وبيان ما كان يلاقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلاء في سبيل دعوته. فعن عائشة رضي الله عنها قال أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد معلوم عند الصحابة أنه كان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة في شوال، حيث اجتمعت قريش فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليغزوه في المدينة، فخرج إليهم في نحو 1000 مقاتل، إلا أنه انخذل منه ثلث الجيش لأنهم كانوا منافقين وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناك. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 700 نفر ورتبهم الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل على ثغر المسلمين الجبل 50 رجلا راميا يحمون ظهور المسلمين وجعل عليهم عبد الله بن جبير فوقع ما وقع كما هو معلوم في السيرة. فسماه الله مصيبة أولما أصابتكم مصيبة كسرت فيه رباعية النبي عليه الصلاة والسلام وشج رأسه وسال الدم على وجهه وأشيع في الناس أنه صلى الله عليه وسلم قد قتل وقتل من سادات أصحابه 70 رجلا على رأسهم عمه وأحب الناس إليه أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب. وحصل من البلاء ما حصل. فسألته عائشة رضي الله عنها هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال نعم. وذكر لها قصة ذهابه إلى الطائف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا قريشا في مكة ولم يستجيبوا له خرج إلى الطائف وهي مدينة معروفة شرقي مكة بينها وبين مكة ليلتين ومعه خادمه زيد بن حارثة ومكث بها 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافها إلا أتاه في منزله وكلمه وطلب نصرته ودعاه إلى التوحيد فلم يجبه منهم أحد، بل خافوه على أحداثهم وصغارهم، وأغروا به سفهاءهم، فجعلوا يرمونه بالحجارة وقد اصطفوا له صفين، حتى إنهم أدموا قدميه. وزيد كان يقيه بنفسه رضي الله عنه، حتى ألجأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ظل كرمة عنبة في حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة، فرجع عنه من كان يتبعه من السفهاء، فلما رأى ابن ربيعة ما صنع به عليه الصلاة والسلام رثي لحاله، وقال لغلام لهما يقال له عداس وكان نصرانيا: خذ قطفا من عنب وضعه في طبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل يأكل. ففعل عداس ذلك وأقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الإناء قال: بسم الله، ثم أكل. فنظر عداس إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة، يعني بسم الله ما يقول أهل هذه البلدة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت وما دينك؟ فقال عداس: أنا نصراني وأنا رجل من أهل نينوى. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن قرية الرجل الصالح يونس ابن متى؟ فقال له عداس: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ والله لقد خرجت من نينوى وما فيه عشرة يعرفون متى، من أين عرفت أنت متى وأنت أمي وفي أمة أمية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبل رأسه ويديه ورجليه، فلما رجع إلى أصحابه قال له: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه ورجليه؟ فقال: يا سيدي، ما في الأرض خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف راجع إلى مكة. قال لما ردت دعوته وأوذي: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، أي على الجهة المواجهة لي، لا يدري أين يتجه من شدة الغم والهم. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قال النووي: أي لم أفطن لنفسي وأتنبه لحالي وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه إلا وأنا عند قرن الثعالب لكثرة همي الذي كنت فيه. قال القاضي: قرن الثعالب هو قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، شو يسمى الآن؟ السيل، وهو على مرحلتين من مكة، وأصل القرن كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير. قال القرطبي: ويوم العقبة هو اليوم الذي لقي فيه ابن عبد ياليل ابن عبد كلال في آخرين فكذبوه وسبوه واستهزأوا به فرجع عنه. قال: فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال النووي في شرح مسلم: الأخشبين قال هما بفتح الهمزة والهاء والخاء، هما بفتح الهمزة وبالخاء والشين المعجمتين، وهما جبل مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله. وقال ابن حجر: وسمي بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على من بمكة، أن يلتقيا على من بمكة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. قال ابن حجر في هذا الحديث بيان شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على قومه ومزيد صبره وحلمه، وهو موافق لقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، وقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال القرطبي في المفهم: وإذا تأملت هذا الحديث انكشف لك من حاله معنى قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني هؤلاء نصبوا له العداء وكذبوه وآذوه ويئس من إسلامهم، ولكن رحمهم وطمع في ذريتهم هذه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ففي هذا الحديث العظيم بيان ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام من أذى في دعوته، وأن ذلك كان أشد مما حصل له في أحد، ولكنه صبر وعفى وصفع المسيئين والجاهلين. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يصبر على الأذى في سبيل دعوة الناس، ولا ينتقم لنفسه. وفيه أيضا من الفوائد استغلال القوة والوجاهة لنصرة الدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام عرض نفسه على وجهاء الطائف وطلب نصرتهم. وفيه عظم التوحيد والدعوة إلى التوحيد، حيث جعل الرسول عليه الصلاة والسلام ما أصابه وما أصاب أصحابه يوم أحد أهون من رد دعوته، فرجى توحيد من في الأصلاب بعد أن يئس من الأهباء. فرد التوحيد أعظم من إزهاق الأنفس والإصابة في الأبدان وقتل الأصحاب، فأشد ما يكون على الإنسان أن ترد دعوته التي هي دعوة الحق